أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا بصدد قراءة جملة من الروايات المرتبطة ببيان عالم البرزخ. انتهينا إلى الرواية رقم 13 من هذه الروايات، وقلنا بأنه يوجد فيها مضمون أنه الله سبحانه وتعالى أنه يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا فينهشنا لحمه. في الروايات الواردة من طرق العامة والخاصة ورد هذا المضمون بعناوين متعددة، مثلا ورد أن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أو هذه الرواية التي أشرنا إليها وهي يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا فينهشنا لحمه. في بيان المراد من مضمون هذه الروايات بنحو الإجمال، وإلا تفصيله موكول إلى محل آخر، هو أنه ما معنى أن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ هذا البحث من الأبحاث المرتبطة ببحث الاسم وأنه ما هو المراد منه. ذكرنا في بعض الأبحاث السابقة، لعله في أبحاث تفسيرية أيضا، بأنه هذه الرواية فسرت في روايات أخرى إن لله سبحانه وتعالى 99 خلقا من تخلق بها دخل الجنة. إذن هذه الرواية لو جمعت إلى رواية إن لله 99 اسما، يظهر أن المراد من الاسم ليس هو الاسم اللفظي الاصطلاحي المفهومي، وإنما المراد من الاسم الوجود الخارجي، أو الاسم بتعبيرهم بالاصطلاح العرفاني. إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة في مبحث الإنسان الكامل، هناك قلنا بأن الاسم في كلمات علمائنا لها اصطلاحات أو له اصطلاحات متعددة. تارة يطلق الاسم ويراد منه هذا اللفظ الحاكي عن مسمى خارجي، وأخرى يطلق الاسم ويراد منه الذات متعينة ومتحيثة بحيثية معينة. فإذا عندما نقول الاسم لابد أن نشخص مرادنا الاسم بما هو لفظ من مقولة الألفاظ، أو عندما نقول الاسم مرادنا مقولة الوجود الخارجي. فلهذا في كلمات الأعلام يميزون بين الاسم وبين الصفة، يقولون الذات الخارجية متحيثة بحيثية واقعية خارجية هو الاسم، أما نفس تلك الحيثية الخارجية هي ماذا؟ هي الصفة. وهذا اللفظ دال على تلك الذات المتحيثة، فإن كان اسما مثل لفظ العالم فهو دال على الذات متحيثة بحيثية، أما إذا كان اللفظ علما مو العالم العلم فهو إشارة إلى تلك الحيثية الخارجية. وللتمييز بين هذين النوعين من الاسم عبروا عنه الاسم العرفاني والاسم اللفظي، أو عبروا عنه الاسم واسم الاسم. هذه الآثار الموجودة للأسماء ليست هي آثار للأسماء اللفظية، وبتعبير آخر لأسماء الأسماء، وإنما هي موجودة للأسماء الخارجية. اللهم إني أسألك بالاسم الذي وضعته على النهار فأضاء، وعلى النهار فأضاء وعلى الليل فأظلم. ليس المراد من هذا الاسم هو الاسم اللفظي أو الاسم الذي هو من مقولة عالم الوجود الذهني، لا، وإنما المراد من الاسم هنا ماذا؟ الوجود الخارجي، لأن العالم قانون الذي يحكمه قانون الأسباب والمسببات. ومنه عد يتضح بحث الاسم الأعظم وحروف الاسم الأعظم. بناء على هذا التصور بعد، مراد من 99 تنينا إنما هو تجسم تلك الملكات الخبيثة والرذيلة التي كانت في وجود هذا الإنسان. فكما أن الفضائل تتجسد دخل الجنة، كذلك الرذائل تتجسد وتكون ماذا؟ تنينا، كما أشارت إليها هذه الرواية. الرواية الأخرى التي في المقام، الرواية رقم 15، الرواية عن الصادق عن آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مر عيسى بن مريم عليه السلام بقبر يعذب صاحبه، ثم مر به من قابل فإذا هو ليس يعذب. وذكرنا مرارا مراد من القبر هنا ليس القبر الفقهي، وإنما القبر بالإصطلاح الكلامي يعني عالم البرزخ. فإذا هو ليس يعذب، فقال: يا رب، مررت بهذا القبر عام أول فكان صاحبه يعذب، ثم مررت به هذا العام فإذا هو ليس يعذب. فأوحى الله عز وجل إليه: يا روح الله، إنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه. هو واضح هذه الروايات، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وقلنا بأن هذه الروايات مضمونها لا تنسجم إلا مع وجود عالم البرزخ بين نشأتين. الرواية الأخرى رواية 16 عن الصادق عن آبائه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع النعم. الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد نعمة وضيع تلك النعمة فتضييعها له جزاء، وكفارته ضغطة القبر. ومن الواضح أيضا ليس المراد الضغطة المادية، وإلا لعل الإنسان أساسا لا يدفن في قبر، وإنما يضيع جسده في الهواء مثلا، أو يرمى بالبحر ونحو ذلك، أو تأكله السباع ونحو ذلك. الرواية الأخرى عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: من مات ما بين زوال الشمس يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة من المؤمنين أعاذه الله من ضغطة القبر. خب أيضا واضح بأنه هذه كلها تثبت تجعل عالم البرزخ مفروغا عنه، وإنما تتكلم عن شؤون وعن أحكام عالم البرزخ. الرواية الأخرى رواية رقم 18 عن أبي عبد الله الصادق قال: أقعد رجل من الأخيار في قبره فقيل له: إنا جالدوك 100 جلدة من عذاب الله، فقال: لا أطيقها. فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة، فقالوا: ليس منها بد. قال: فبما تجلدونها؟ قالوا: نجلدك لأنك صليت يوما بيوما بغير وضوء، ومررت على ضعيف فلم تنصره. قال: فجلدوه جلدة من عذاب الله عز وجل، فامتلأ قبره نارا. من الواضح أيضا القبر ليس المراد القبر الاصطلاحي. الرواية الأخرى الرواية 19 عن الصادق عليه السلام يقول: خاطب رسول الله قبر سعد فمسحه بيده واختلج بين كتفيه، فقيل: يا رسول الله، رأيناك خاطبت واختلج بين كتفيك وقلت سعد يفعل به هذا، فقال: إنه ليس من مؤمن إلا وله ضمة، يعني ضمة من القبر في عالم البرزخ. الرواية الأخرى سألت أبا عبد الله الصادق، الرواية رقم 20 عما يلقي صاحب القابر فقال إن ملكين يقال لهما منكر ونكير يأتيان صاحب القابر فيسألانه عن رسول الله فيقولان ما تقول في هذا الرجل الذي خرج فيكم فيقول من هو فيقولان الذي كان يقول إنه رسول الله أحق ذلك قال فإذا كان من أهل الشك قال ما أدري قد سمعت الناس يقولون فلست أدري أحق ذلك أم كذب فيضربانه ضربة يسمعها أهل السماوات وأهل الأرض إلا المشركين. هذه الرواية تعارض بمجموعة من الروايات بأنه الصوت الذي يخرج من المعذبين في القبور في عالم البرزخ يسمعها الجميع إلا ماذا؟ إلا الثقلان الإنس والجن، وإلا حتى الحيوانات تسمع ذلك الصوت على أي الأحوال. الرواية الأخرى عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعذب الرجل عن أهله. هذه من البول بيانه يأتي في بعض الروايات الأخرى. رواية أخرى عن موسى بن جعفر عن أبي قال إذا مات المؤمن شيعه 70,000 ملك إلى قبره فإذا أدخل قبره أتاه منكر ونكير فيقعدانه ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ربي الله ومحمد النبي والإسلام ديني فيفسحان له في قبره مد بصره ويأتيانه بالطعام من الجنة. هذا التعبير واضح بعد، هو ليس في الجنة التي وعد المتقون، ليست تلك الجنة، يعني ليست جنة الآخرة، وإلا إذا كانت جنة الآخرة بعد لا معنى يقال ويأتيانه بالطعام من الجنة. ويدخلان عليه الروح والريحان، وذلك قول الله عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان يعني في قبره وجنة نعيم يعني في الآخرة. ثم قال إذا مات الكافر شيعه 70,000 من الزبانية إلى قبره وإنه ليناشد حامليه بصوت يسمعه كل شيء إلا الثقلان كما أشرنا قبل قليل، ويقول لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين، ويقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه إشارة إلى الآية التي قرأناها فيما سبق في سورة المؤمنون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فتجيبه الزبانية كلا إنها كلمة أنت قائلها ويناديهم ملك لو رد أو لو رد لعاد لما نهي عن. وهذا نفس المعنى الذي استفدناه من الآية المباركة بأن هذه كلمة يقولها وإلا ليس لها مصداق ولا يفي بهذا الكلام، لأن صريح القرآن الكريم يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن. فإذا أدخل قبره وفارقه الناس أتاه منكر ونكير في أهول صورة فيقيمانه ثم يقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك إلى آخره. هسه هناك بحث أنا ما أدري نوفق أن نشير إليه أو لا، أو أكو مناسبة أو لا توجد مناسبة، وهو أنه فيأتيانه منكر ونكير، يعني منكر ونكير يوجد لكل إنسان منكر ونكير أو منكر ونكير واحد، ولكنه يختلف باختلاف من؟ باختلاف الأشخاص. ما أدري النكتة أقدرت أوصلها إلى الإخوة ولا؟ شوفوا تارة نحن نقول بأنه إذا مات الإنسان يأتيه منكر ونكير، احنا عندنا فقط فد منكر ونكير، لو عندنا منكر ونكير متعدد ياهو مني. اذا قلنا عندنا منكر ونكير واحد مو اكثر من هذا، ها، واذا مات في آن واحد 1,000 شخص كما انه كذلك، او في ليلة واحدة كان 10,000 شخص ماتوا، هذا منكر ونكير. شلون يتقسمون على هؤلاء؟ او انه ياخذون السرى هذول بالنوبة يأتونهم، شلون يعني؟ طبعا هذه المسألة مو فقط تواجهها هنا، نواجهها أيضا في مسألة حضور الأئمة، حضور النبي الأكرم والأئمة والزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام عند كل إنسان، هسه مؤمن أو عند كل إنسان، من يموت يرني كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فهو وجود واحد، أمير المؤمنين أو رسول الله وجود واحد، ماذا؟ شخصي. فلو مات في آن واحد 1000 شخص، هذا الوجود الواحد الشخصي كيف يستطيع أن يحضر في 1000 مكان في آن واحد؟ هذه من المسائل مرتبطة بعالم الاستحضار، يعني فيما يرتبط بحضور النبي والأئمة، أو ما يرتبط أيضا بمنكر ونكير ومبشر وبشير أيضا، كذلك أيضا نفس الكلام، وهو أنه كيف يمكن أن نتصور لوجود واحد شخصي أن يحضر في آن واحد مثلا في 1000 مكان. وهذه مسألة من المسائل الأساسية التي طرحها الفلاسفة والعرفاء في تصويرها، لأن الروايات احنا ما قرأنا ذيك الروايات، ولكنه الإخوة يتذكرون نحن في الأبواب التي أشرنا إليها في أبواب البرزخ هذه الرواية، وهي سكرات بل ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت، وحضور الأئمة عند ذلك وعند الدفن، وعرض الأعمال عليهم صلوات الله عليهم. وفيه 56 حديث، فقط البحار ينقل 56 رواية في هذا المجال. فلو فرضنا بأنه مات في آن واحد 1000 إنسان، 10,000 إنسان، 100,000 إنسان، هؤلاء يحضرون عندهم جميعا، كيف نستطيع أن نصور وجود واحد شخصي يحضر في آن واحد في 1000 ماذا؟ في 1000 مكان. طبعا هذه القضية إذا استطعنا أن نصورها في مسألة أخرى بعد هنا تصويرها ما بمشكلة، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. أنتم تقرؤون في القرآن الكريم: وإذا سألك عني عبادي فإني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أو وهو معكم أينما كنتم، أو يحول بين المرء وقلبه، أو أقرب إليكم من حبل الوريد، وهكذا آيات في القرآن الكريم. وإذا كان إنسان في المشرق وإنسان آخر ماذا؟ في المغرب، وبينهما 1000 الكيلومترات، والقرآن صريح: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا كان قريبا من الأول يمكن أن يكون قريبا من الثاني أو لا يمكن بعض، بل يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذا كان الله سبحانه وتعالى وجوده وجودا ماديا، فإذا كان قريبا من أحد الوجودين فهو بعيد ماذا؟ من الوجود الآخر. إذا كان بعيدا من أحد الوجودين فهو ماذا؟ قريب من الآخر، لأن القرب والبعد المكاني يستحيل أن يجتمع في أمر واحد، يكون قريبا من شيء وبعيدا من هذا في الوجود المادي. أما في الوجود غير المادي بعد هذا لا محذور فيه، يعني لوجود واحد شخصي يمكن أن يكون قريبا من أشياء ماذا؟ من أشياء متباعدة، ولكن متباعدة بحسب المكان وبحسب المادة. وهذا يثبت لنا بأن ذلك الحضور، حضور أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو حضور النبي الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام عند من يموت مؤمنا أو غير مؤمن، بعد ذلك الحضور، طبعا واحدة من الأجوبة هذه، ذلك الحضور بعد لا يمكن أن نصوره حضورا ماذا؟ حضورا ماديا، وإنما هو حضور غير مادي. هسه بأي نحو من الأنحاء؟ ذاك بحث آخر. هذا فتبحث أكو، فتبحث آخر أكو، وهو أنه هذا الحضور هل هو بنحو الوجود الخارجي أو هو بنحو التمثل؟ فذاك أيضا بحث الآن بعد لا أريد أن أدخل إليه، وإلا له مقام آخر من البحث. المهم، الرواية الأخرى عن الصادق، رواية 23: قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: من أنكر 3 أشياء فليس من شيعتنا: المعراج، والمساءلة في القبر، والشفاعة. من أنكر هذه الأمور فليس من شيعتنا. هسه هذه هماتينا: من أنكر فليس من شيعتنا، يعني الخروج من المذهب مثلا، أو أنه ليس له ذلك الكمال الذي ينبغي لمن يشايعنا، ذاك بحث آخر. المهم والمساءلة في القبر عندي محل الشاهد، وإلا فليس من شيعتنا، له بحث آخر. المهم والمساءلة في القبر الذي هو إشارة إلى عالم البرزخ. الرواية الأخرى عن سعيد بن المسيب قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليه يعظ الناس ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في أعمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحفظ عنه وكتب. إذن يظهر من المواعظ الأساسية التي كان يؤكد عليها الإمام السجاد هذه الموعظة، هذه النصيحة، وهي كان يقول: أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون، فتجدوا كل نفس ما عملت في هذه الدنيا من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه: ويحك ابن آدم الغافل ليس بمغفول عن ابن آدم، إن أجلك أسرع شيء إليك قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك ويوشك أن يدركك، وكأنك قد أوفيت أجلك وقبض الملك روحك وصرت إلى منزل وحيدا فرد إليك فيه روحك، واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك، ألا وإن أول ما يسألانك إلى آخره. ظاهرا هذه الرواية نفس البيان السابق، ما بها مضمون جديد وإن كان أنا مأشر عليها. من الروايات الأخرى الواردة في المقام الرواية رقم 26 عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة مثل له ماله أو مثل له ماله وولده وعمله. شوفوا هذا التعبير، تعبير إذا كان في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، هذا تعبير اليوم معناه إلى الآن السماوات والأرض وكل شيء على ما هو عليه، هذا يوم وذاك يوم آخر. أما عندما ننتقل إلى النشأة الأخرى بعد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، على أي الأحوال مثلت له هذه الأمور، فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إني كنت عليك لحريصا شحيحا، فما لي عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك. ثم يلتفت إلى ولده فيقول: والله إني كنت لك لمحبا، وإني كنت عليكم لمحاميا، فماذا لي عندكم؟ فيقولون: نؤديك إلى حفرتك ونواريك فيها. ثم يلتفت إلى عمله فيقول: والله إني كنت فيك لزاهدا، وإنك كنت علي لثقيلا، فماذا عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك ويوم حشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك، فإن كان لله وليا أتاه أطيب الناس ريحا وأحسنهم منظرا وأزينهم رياشا. فيقول: أبشر بروح من الله وريحان وجنة نعيم، قد قدمت خير مقدم. فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. حب. هذه الرواية بالإضافة إلى إثباتها لعالم البرزخ من روايات تجسم الأعمال، لأنه هنا تبين مثل له ولده، عمله، ماله ونحو ذلك. يعني هذا المال الذي بأيدينا هنا، هذه الأعمال التي تصدر منا، هذه لها ظاهر وهو الذي نراه، ولها باطن، هذا الباطن سوف تنكشف لنا حقيقته في البرزخ وما بعد البرزخ. ومسألة تجسم الأعمال كما تعلمون، وذكرناها مرارا في أبحاث التفسير، في أبحاث الأربعين حديث، في أبحاث الفلسفة، من الأبحاث والمعارف الأساسية في القرآن والرواية، على أي الأحوال. فيقول أنا عملك الصالح ارتحل من الدنيا إلى الجنة، وإنه لا يعرف غاسله ويناشد حامله أن يعجله، فإذا أدخل قبره أتاه ملكان وهم فتانا القبر يجران أشعارهما ويبحثان الأرض بأنيابهما وأصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف، فيقولان وهكذا بالنسبة إلى من كان عمله سيئا، هذا من كان عمله صالحا. الرواية بعد الإخوة إن شاء الله يراجعون، لأنه روايات مفيدة، هم من الناحية العلمية مفيدة لأنها تثبت معارف أساسية، وهم من الناحية العملية والتربوية والأخلاقية. واقعا الإنسان إذا تذكر مثل هذه الأمور، أنا ذاكر مرارا للإخوة أنه واحدة من الأسباب الأساسية التي يذكرها القرآن الكريم للمعصية في هذه النشأة، يقول نسيان يوم الحساب، مو لم يؤمنوا بيوم الحساب، وإنما يؤمنون بيوم الحساب، نسوا يوم الحساب، نسيان إلى مدخلية، الغفل عن يوم الحساب، نسيان يوم الحساب، وعدم تذكر يوم الحساب يؤدي بالإنسان إلى كثير من الأعمال التي لا ينبغي أن تصدر من على إلحف. لهذا ورد عندنا استحباب أن يذكر الإنسان الموت في اليوم والليلة كذا مرة. الرواية الأخرى قال جابر، وقال عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن فلان، وقال جابر قال أبو جعفر عليه السلام قال النبي إني كنت أنظر إلى الإبل والغنم وأنا أرعاها وليس من نبي إلا وقد رعى الغنم، هذه جملة معترضة، وكنت أنظر إليها قبل النبوة وهي متمكنة في المكينة ما حولها، في المكينة في مكانها الخاص، ما حولها شيء يهيجها حتى تذعر فتطير، فأقول ما هذا وأعجب، حتى حدثني جبرائيل، يعني بعد النبوة، أن الكافر يضرب ضربة ما خلق الله شيئا إلا وسمعها ويذعر لها إلا الثقلين، وقلنا ذلك لضربة الكافر، فنعوذ بالله من عذاب القبر. وبهذه الرواية أيضا من الروايات القيمة التي تشير بأنه الحيوانات منفتحة على عوالم ما وراء عالمنا، بخلاف الإنسان لمصالح ومحكم أنه تلك العوالم لا يقف عليها. الرواية الأخرى الواردة في المقام الرواية رقم 29 قال عن النبي في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال في القبر إذا سئل الموتى، الله سبحانه وتعالى يثبتهم على القول الثابت في الحياة الدنيا واضح، وفي القبر أي في الآخرة، ما هو المراد من الآخرة؟ يعني في مساءلة القبر. الرواية الأخرى وهي رواية رقم 32 الرواية قال كنت عند أبي عبد الله الصادق فقال ما يقول الناس في أرواح المؤمنين بعد موتهم. شوفوا انظروا احنا ما نبحث في سند هذه الروايات، مرارا ذكرنا انه في جملة من هذه الروايات توجد صحيحة السند موثوقة حسنة، بل بتعبير الفخر الرازي اذا يتذكر الاخوة قرأنا عبارته، الفخر الرازي قال هذه الروايات متواترة او لا اقل هي كالمتواترة، فاذا صار المضمون متواتر بعد لا حاجة الى قراءة السند على اي الاحوال. ما يقول الناس في ارواح المؤمنين بعد موتهم؟ قلت يقولون في حواصل طيور خضر، فقال سبحان الله المؤمن أكرم على الله من ذلك، إذا كان ذلك أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومعهم ملائكة الله عز وجل المقربون، فإن أنطق الله لسانه بالشهادة له بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة والولاية لأهل البيت، شهد على ذلك رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والملائكة المقربون معهم، وإن اعتقل لسانه خص الله نبيه بعلم ما في قلبه من ذلك، فشهد رسول الله، قد يعتقل لسانه ولكن رسول الله ومع ذلك يشهد على أن هذا الإنسان مسلم مؤمن، وشهد على شهادة النبي علي وفاطمة والحسن ومن حضر معهم من الملائكة، فإذا قبضه الله إليه صير تلك الروح إلى الجنة في صورة كصورته. أنا محل شاهدي أولا أنه بعد الموت يعني عالم البرزخ، ومحل الشاهد الثاني هذه الجملة وهي في صورة كصورته، يعني معه هذا البدن أو ليس معه هذا البدن، يعني عندما تراه تراه بالصورة التي كنت تراه في الدنيا، ولكنه مع هذا البدن أو ليس مع هذا البدن، ليس مع هذا البدن. من قبيل الإنسان الذي أنت عندما تراه في المرآة، عندما تراه في المرآة صورته كصورة الخارج، ولكن توجد المادة الخارجية أو لا توجد المادة الخارجية. وهذه من أفضل الروايات التي تثبت بأنه حقيقة إنسانية الإنسان ليست متوقفة على أن تكون معه ماذا؟ المادة العنصرية التي في هذه النشأة، نشأة الدنيا، بل حتى لو لم تكن فهي هي في صورة كصورته، فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. من الروايات الواردة في المقام هذه الرواية عن أبي عبد الله قال، رواية 35: إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبر مطل عليه ويتنحى الصبر ناحية. قال: فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال: الصبر للصلاة والزكاة والبر دونكم صاحبكم، فإن عجزتم عنه فأنا دونه. لأنه الصبر له مقام عظيم في القرآن كما أشرنا مرارا. من الروايات أيضا الواردة في المقام رواية رقم 44 مرتبطة بأم الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي أنه جاء علي إلى النبي فقال له رسول الله: يا أبا الحسن ما لك؟ قال: أمي ماتت. قال: فقال النبي: وأمي والله. ثم بكى وقال: ووا أمه. ثم قال لعلي: هذا قميصي فكفنها. ثم يشير إلى أنه ما يجري عليها في القبر، والرواية الإخوة طويلة يراجعونها في الرقم 144. ومن الروايات أيضا الواردة رواية 47 قال أبو عبد الله: إن المؤمنين إذا أخذوا مضاجعهم أصعد الله بأرواحهم إليه. التفتوا جيدا، يعني أبدانهم تبقى ماذا؟ تبقى في القبور. فلهذا بعد نحن نعتقد بأن عالم البرزخ بعد ليس المحشور فيه الإنسان مع هذا البدن الدنيوي، وإنما مع بدن مثالي إن صح التعبير، مع بدن صورته كصورة هذا البدن. قال: إن المؤمنين إذا أخذوا مضاجعهم أصعد الله بأرواحهم إليه، فمن قضى له عليه الموت جعله في رياض الجنة كنوز رحمته ونور عزته. في الحاشية يقول في كنوز رحمته، وإن لم يقدر عليها الموت بعث بها مع أمنائه من الملائكة إلى الأبدان التي هي فيها. الله سبحانه وتعالى، والآيات القرآنية أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت ماذا؟ في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل ماذا؟ ويرسل الأخرى. يعني في حال النوم الإنسان أيضا الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يتوفى، يقبض روحه، يرفعه إليه. فالتي قضى عليها الموت فيمسكها، والتي لم يقضي عليها الموت ماذا؟ فيرسلها. وهذا هو المضمون، وهو أنه بعثها مع أمنائه من الملائكة إلى الأبدان التي هي فيها. النكتة الأساسية التي يذكرها علماؤنا رضوان الله عليهم في هذه الرواية وأمثال هذه الرواية مستفاد من الآية طبعا المباركة، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما يتوفى أحد ويرفعه إليه، خب إذا رفعه إليه لابد أن نأخذ معارفة، هذه المعارف مرتبطة بعالم الملكوت. لماذا لا نتعلم شيئا؟ الله يتوفى الأنفس فيرفعها إليه كما تقول الرواية، يقول رفعها إليه مضاجعهم أصعد الله بأرواحهم إليه، يقول تصعد هذه الأرواح إلى الله، ولكن لأن القلب قلب مريض وقلب معصية ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلا يستطيعون ماذا؟ أن يحصلوا شيئا. أما إذا كانت القلوب نقية صافية وسليمة من الذنب فإنها تستطيع أن تحصل على أشياء مو على شيء، وهذا ما يحصل لأولياء الله ولعباد الله في حال النوم عندما يرون الرؤيا ماذا؟ الرؤيا الصادقة. الرؤيا الصادقة ليس إلا هي الصعود إلى الله سبحانه وتعالى والوقوف على ملكوته. من الروايات الأخرى الواردة في المقام قال قلت لأبي عبد الله أين أرواح المؤمنين، فقال أرواح المؤمنين في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها ويقولون ربنا أقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا. خب هذه الرواية من الروايات الواضحة بأنه الساعة ويوم البعث شيء وما هم فيه من النعيم شيء آخر. قال ويتقال قلت فأين أرواح الكفار، فقال في حجرات النار يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها ويقول ربنا لا تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا. من الروايات أيضا الواردة هذه الرواية التي هي إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ست صور فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة. قال فتقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجله وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه، فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست. قال فتقول أحسنهن صورة ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا، فتقول التي عن يمين العبد أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره أنا الزكاة، وتقول التي بين يديه أنا الصيام، وتقول التي خلفه أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجليه أنا بر من وصلت من إخوانك، ثم يقولن من أنت، فأنت أحسنن وجها وأطيبنا ريحا وأبهاهنا هيئة، فتقول أنا الولاية لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. من الروايات الواردة أيضا في المقام هذه الرواية وهي في وسط رواية 54، فقيل له يا ابن رسول الله ففي القبور نعيم وعذاب، قال إي والذي بعث محمدا بالحق نبيا وجعله زكيا هاديا مهديا، أنه في القبر يوجد ماذا؟ نعيم وعذاب. ومن الروايات أيضا الواردة في المقام هذه الرواية، طبعا احنا واي روايات كاتبية ولكنه بعد نحاول البحث إن شاء الله اليوم ينتهي. الرواية 57 لا مولانا بعض من الروايات التي من الروايات أيضا الرواية 67 من أبواب من هذا الباب باب البرزخ، إن المؤمن ليقال لروحه وهو يغسل أيسرك أن ترد إلى الجسد الذي كنت فيه، فيقول ما أصنع بالبلاء والخسران والغم. ومن الروايات أيضا الواردة في المقام هذه الرواية حتى إذا انصرف المشيع، قال أمير المؤمنين حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع أقعد في حفرته نجيا لبهدة السؤال وعثرة الامتحان، وأعظم ما هنالك بلية نزل الحميم وتصلية الجحيم وفورات السعير، لا فترة مريحة ولا دعة مزيحة ولا قوة حاجزة إلى آخرها. ومن الروايات قال أبو جعفر من أتم ركوعه، الرواية 71، من أتم ركوعه لم يدخله وحشة القبر. ومن الروايات أيضا عن النبي إن لله تعالى ملكين يقال لهما ناكر ونكير ينزلان على الميت فيسألانه عن ربه ونبيه ودينه وإمامه. والرواية الأخرى الرواية 76 أيضا بنفس المضموم الذي ذكرنا. ومن الروايات أيضا الواردة الرواية 77، قال إنه من تولى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وتبرأ من أعدائه وأحل حلاله وحرم حرامه ثم دخل في الذنوب ولم يتب في الدنيا عذب لها في البرزخ ويخرج يوم القيامة وليس له ذنب يسأل عنه يوم القيامة. هذه من روايات الشفاعة الإخوة إذا يتذكرون. نحن قلنا بأنه في عالم البرزخ لا توجد ماذا؟ لا توجد شفاعة، وإنما الشفاعة في النشأة الأخرى. ومن الروايات أيضا الواردة في المقام الرواية 88. شو بها مطلب جديد لولا الأخم يقول الوقت انتهى مولانا. المهم ان بقت كم رواية الاخوة ان شاء الله هم يطالعونها، اذا بقي فد مطلب شيء مرتبط بعالم البرزخ ان شاء الله غدا نبينه، وإلا فندخل في بحث جديد والحمد لله.